الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الأحبة في الله، فإننا قد انتهينا بحمد الله تعالى من شرح باب الأفعال، وحان الوقت لنتطرق إلى باب مهم لا تقل أهميته عن الباب السابق، ونحن بصدد الحديث عما يتعلق بالأدلة الإجمالية، حيث رأينا في المجالس السابقة الحديث عن الأفعال، أفعال الرسول عليه الصلاة والسلام وتقريراته، وهي تدخل ضمن السنة، وهو الدليل الإجمالي الثاني من أدلة الفقه. واليوم إن شاء الله نتطرق إلى باب النسخ، وباب النسخ نتناوله إن شاء الله تعالى في مباحث متعددة. المبحث الأول وهو حد النسخ، نتطرق إلى التعريف بالنسخ، ثم نتطرق إلى فصل لم يذكره الناظم رحمه الله، وهو بيان فضل علم الناسخ والمنسوخ، ثم نعود إلى شرح الأبيات، وهو الحديث عن أقسام النسخ باعتبارات مختلفة، وهذا بهذا نكون قد انتهينا إلى ثلاثة مباحث. المبحث الأول هو في حد النسخ، ثم نتطرق إلى فصل نبين من خلاله فضل علم الناسخ والمنسوخ، أخيرا وهو المبحث المطول أقسام النسخ بالاعتبارات المختلفة، وهذا الذي سيطول الكلام حوله. فنقول أولا في بيان حد النسخ، فالنسخ في اللغة العربية هو الإزالة والنقل، الإزالة والنقل، وهذا يستلزم الآخر، فإنك إذا نقلت شيئا فقد أزلته من مكانه، وإنك إذا أزلت شيئا فإنك نقلته عن مكانه أيضا. إذا النسخ هو الإزالة والنقل، فمن الأول المثال عن النسخ بمعنى الإزالة قوله تبارك وتعالى: فينسخ الله ما يلقي الشيطان، فينسخ الله ما يلقي الشيطان، هذه جزء من آية في سورة الحج، وهو قول المولى تبارك وتعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي. هذا يدل على التفرقة بين الرسول والنبي خلافا لما ذكره بعض أهل العلم، فقالوا لا فرق بين الرسول والنبي، ولكن هذا النص صريح في التفرقة بينهما: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته. ومعنى تمنى هنا التمني المعروف، بخلاف لما ترونه في كتب كثير من المفسرين، مفسرون بمعنى قرأ، بمعنى أنه ما من نبي، يقولون هكذا، يقولون ما من نبي يكون يقرأ ما ينزل عليه من الوحي، إذا تمنى إذا قرأ ألقى الشيطان في أمنيته، قالوا في قراءته. وهذا التفسير قد اشتهر في كتب أكثر المفسرين، بل إن بعض الكتب لا تذكر غيره. وزادوا على هذا التفسير، زادوا فذكروا قصة الغرانيق الباطلة، ويذكرون أن النبي عليه الصلاة والسلام لما قرأ والنجم إذا هوى، طبعا أصل القصة صحيح، حتى إذا بلغ قوله عز وجل أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، قالوا ألقى الشيطان هنا عندما ذكر هذه الطواغيت إنهن لمن الغرانيق العلم، وإن شفاعتهن لترتجى، فسمع ذلك المشركون، فلما سجد النبي عليه الصلاة والسلام آخر السورة سجدهم جميعا. وهذه في حقيقة قصة باطلة، أصل القصة صحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قرأ بالنجم ثم سجد، وسجد معه المشركون أيضا من تأثرهم بسماع القرآن. أما هذه الزيادة فهي من وضع أعداء الله تعالى الذين يريدون إدخال الشبهات على هذا الدين الكامل وعلى القرآن الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. الله تعالى نفى أن يلج الباطل أو شيء من الباطل إلى القرآن. الشاهد التمني هنا بمعنى التمني المعروف، لأن الأنبياء ما أرسل الله تعالى من نبي إلا ونراه يتلهف ويتمنى، وكان أحب شيء إلى نفسه أن يجتمع الناس على دعوته، وما زالوا يتحسرون على ذلك، حتى قال الله تعالى لموسى فلا تأس على القوم الفاسقين، وحدث مثل ذلك ليونس عليه السلام، وقال تعالى وذنون إذ ذاب مغاضبا، ذنون أي صاحب الحوت، ذنون هو الحوت، وذنون إذ ذاب مغاضبا، فظن أن لم نقدر عليه، أن لم نضيق عليه، معنى نقدر هنا نضيق، الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، أي ضيق، ليس المقصود هنا فظن أن لم نقدر لا نستطيع، فظن أن لم نقدر عليه فنار في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وقال الله تعالى بعبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، أي كانوا يتمنون أن يؤمن قومهم ويتبعون، ما هذا شأن كل محب للخير. فبذلك نرى النبي عليه الصلاة والسلام عندما أتاه ابن أم مكتوم الضرير، فجعل يقول يا رسول الله عليه الصلاة والسلام أرشدني، يا رسول الله أرشدني، وعند رسول الله عليه الصلاة والسلام رجل من علماء المشركين، ف بحكم نظرته صلى الله عليه وسلم ويريد الخير، قال يعني لو أسلم هذا العظيم من المشركين لأسلم قربه معه، فصار يعرض عن عبد الله بن أم مكتوم ويقبل على الآخر. ونزل قوله تعالى عبس ويتولى أن جاءه الأعمى، فنلاحظ أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتمنى أن يؤمن قومه، فعندئذ الله تعالى يبطل كيد الشيطان، يبطل كيد الشيطان، فينزل القرآن فيعاتب النبي عليه الصلاة والسلام ويوجهه. هذا معنى الآية. فالشاهد حتى لا نستدل بآية إلا نفهمها إن شاء الله، قوله تعالى ما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته أي في قراءته فينسخ، هنا الشاهد، فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. ينسخ هنا بمعنى يزيل، ينسخ هنا بمعنى يزيل. إذا النسخ هو الإزالة، ومنه قول العرب نسخت الشمس الظل، نسخت الشمس الظل. وهناك معنى ثاني للنسخ طبعا لا يعارض الإزالة، وهو النقل، لأنك إذا نقلت شيئا فقد أزلته عن مكانه. ومنه قوله تعالى إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون، إنا كنا نستنسخ أي كنا نكتب وننقل أفعالكم وأقوالكم. ومنه قولنا مثلا في يوميا نسخت ما في الكتاب، أو نقلت حروفه، نقلته بأشكال تناسب كتابته. إذن هذا معنى النسخ. النسخ في اللغة هو النقل والإزالة، لذلك قال الناظم رحمه الله تعالى: النسخ نقل أو إزالة كما حكوه عن أهل اللسان فيهما. النسخ نقل أو إزالة كما حكوه عن أهل اللسان فيهما، هذا معنى البيت يشرح لنا حد النسخ لغة. أما حده في الاصطلاح ما معنى النسخ عند الأصوليين؟ النسخ في عند الأصوليين هو رفع حكم شرعي، رفع حكم شرعي متقدم أو لفظه بدليل شرعي. انتبهوا لأننا سنشرح هذا التعريف ونبين احترازاته. بارك الله فيك أخانا يوسف. نقول النسخ في الاصطلاح هو رفع حكم، انتبهوا للتعريف، هو رفع حكم شرعي متقدم أو لفظه بدليل شرعي. فقولنا رفع حكم، رفع حكم معناه إيقاف العمل به، إيقاف العمل به مطلقا على سبيل التأهيل، إيقاف العمل به. فيخرج بذلك تخلف الحكم، مثلا إذا لفوات الشرط أو السبب أو ما كان رخصة، فهذا لا يسمى نسخا، هذا لا يسمى نسخا. إذا أمات الله تعالى حكما بشرط أو بسبب فهذا لا يسمى نسخا. إنما البغل أكرمكم الله، فيخرج الحمار الوحشي، الحمار الوحشي مباح، يأتي قائل فيقول: لماذا لا تسمون تحريم الحمر الأهلية نسخا؟ ألم تكن حلالا ثم نسخ حكمها؟ جواب: نعم، لكنها كانت حلالا ليس بنص شرعي، وإنما كانت حلالا بالبراءة الأصلية. ما كان ثابتا بالبراءة الأصلية إذا حرمه الله تعالى هذا ليس نسخا. ما هو النسخ إذن؟ رفع حكم شرعي أو ثبت بنص شرعي. يقول إن الله تعالى هنا واجب أو هنا مباح، ثم يأتي خطاب يقول: لا، هذا لا يباح إنما هو محرم. هذا هو النسخ. ومن أحسن من تكلم في هذه النقطة الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى في الموافقات، في الموافقات في الجزء الثالث صفحة 106، وأيضا ابن القيم رحمه الله في كتابه العظيم مفتاح دار السعادة في الجزء الثاني صفحة 34، يبينان رحمهم الله تعالى قائلين: أي إن تحريم ما هو مباح بحكم الأصل ليس بنسخ كالخمر والربا، وإلا قال كما قال ابن القيم رحمه الله: وإلا لكانت كل جل الشريعة منسوخة. إذا لابد مش نعرف النسخ، شيء يكون مباح بالنص يجي الله تعالى قلنا أحل لكم كذا ثم يقول حرام. لو كان الشيء ثابتا إباحته بالأصل بالبراءة الأصلية ثم جاء تحريم، هذا لا يسمى نسخا. إذا هذا معنى رفع حكم شرعي متقدم، طبعا بينما الخطاب الذي ينسخ هو المتقدم. أي لفظه، لماذا زدنا كلمة أي لفظه؟ إشارة إلى أن النسخ قد يكون للحكم دون اللفظ، كما سيأتي إن شاء الله تفصيله بعد حين. قد يكون للحكم دون اللفظ، الحكم نسخ واللفظ باقي قرارة، أي للفظ دون الحكم. نسخ اللفظ، الآية التي نسخت مرفوعة لكن بقي حكمها، بقي حكمها. نسخنا هنا نسخنا لفظا معنيه بشيء لكن لا نقرأه، هذا يسميه نسخ اللفظ دون الحكم. أو له معنى ينسخ اللفظ والحكم معا، ينسخ اللفظ والحكم معا. سيأتي ذكر إن شاء الله في مبحث خاص في أنواع النسخ. إذا أعيد تعريف النسخ لم أكمل بعد: رفع حكم أي إيقاف العمل به، حكم شرعي أي الحكم الذي ثبت بنص شرعي، أو لفظه إشارة إلى أن النسخ قد يكون باللفظ لا بالحكم بدليل شرعي. واحد بدليل شرعي، ولم نقل بحكم شرعي، بعض الكتب تقول بحكم شرعي، هذا خطأ. إنما نقول بدليل شرعي. لماذا؟ لأن النسخ قد يكون لغير بدل، قد يكون لغير بدل، يرفع لك شيء ويأتي شيء بدلا. فلو تقول لو قلت بحكم شرعي لازم منه مجيء البدل، لازم يجيء مكان شيء مكان ذلك المنسوخ. احنا نقول هذا لا يلزم، قد يرفع الشيء ولا يأتي شيء بدله، ولا يأتي شيء بدله. طبعا هذا سيأتي تفصيله إن شاء الله تعالى في أنواع النسخ، نسخ لبدل ونسخ لغير بدل. الشاهد هو أننا نحفظ هذا التعريف. النسخ في الاصطلاح هو رفع حكم شرعي متقدم أو لفظه بدليل شرعي، سهل جدا. فيقول رحمه الله تعالى الناظم، يقول وحده رفع الخطاب اللاحق، وحده رفع الخطاب اللاحق أي الآتي، ثبوت حكم بالخطاب السابق، يرفع ثبوت حكم بالخطاب السابق رفعا على وجه أتى لولاه لكان ذاك ثابتا كما هو. أو هذا النسخ لو لم يأتي الدليل الناسخ لبقينا نعمل بالنص السابق، لأن الأصل هو عدم النسخ. إذن هذا فقط مجرد بيان لمعنى النسخ. وحده رفع الخطاب اللاحق، ثبوت حكم بالخطاب السابق رفعا على وجه أتى لولاه لكان ذاك ثابتا كما هو. ننتقل الآن أيها الأخوة الكرام إلى المبحث الثاني، وهو شروط النسخ. وهنا لا بد أن نستيقظ جيدا وأن ننتبه جيدا للشروط، لأن النسخ قد قيل فيه كلام طويل بناء على ذكر الشروط أو عدم ذكرها. فالإنسان إذا ضبط الشروط يسهل عليه معرفة الناسخ والمنسوخ. إذن المبحث الثاني هو شروط النسخ. فالناظم رحمه الله تعالى ذكر شرطا واحدا، ونرى بعض أهل العلم يذكرون 5 شروط، والصحيح أن شروط النسخ 3. الصحيح أن شروط النسخ 3، أي لا يجوز لك أيها المسلم أن تقول إن هذه الآية أو إن هذا الحديث منسوخ إلا إذا توفرت 3 شروط. إذا تخلف شرط واحد لم يجوز القول بالنسخ. لما أعيد عليكم أيها الإخوة، عندك الذي يأتي فيقول هذا الحكم منسوخ، إنه يقول لا تعمل بهذه الآية، لا تعمل بهذا الحديث، وهذا خطر. فالإنسان لابد أن يتقن فهم شروط النسخ. ما هذه الشروط الثلاث التي ذكرناها؟ الشرط الأول أن يكون بين الناسخ والمنسوخ تعارض في الظاهر، يكون هناك تعارض حيث لا يمكن العمل بهما جميعا. لابد أن يكون هناك تعارض حيث لا يمكن العمل بالنصين معا، تعارض. فلا نسخ إذن بين عام وخاص. لماذا؟ لأن العام لا يعارض الخاص، العام يستغرق جميع أفراده إلا هذا، أين التعارض؟ فهمنا؟ إذن لا تعارض بين عام وخاص، ولا بين مطلق ولا مقيد. ما فيش تعارض بين مطلق والمقيد. يأتي إنسان يقول لك مثلا هناك تعارض، أين يا أخي؟ يقول الله تعالى يقول حرمت عليكم الميتة، حرمت عليكم الميتة، ويأتي النبي صلى الله عليه وسلم يقول أحلت لنا ميتتان، أين التعارض؟ ليس هناك تعارض، إن هذا في النص حرمت عليكم الميتة عام، وهذا النص حلت لنا ميتتان خاص، فيحمل العام على الخاص. يعني نقول كل الميتة حرام إن هذا هاتين الميتتين، أين التعارض؟ إذا لا تعارض بين العام والخاص، ولا تعارض بين المطلق والمقيد، لا تعارض أبدا. إذا لا بد أن يكون هناك تعارض لا يمكن الجمع، لا يمكن العمل بالنصين معا. هنا نقدر نعمل، نعمل بحرمة عليك الميتة دائما إلا مع هاتين الميتتين، لا أعمل بالتحريم. أين التعارض؟ فليس ثمة تعارض إطلاقا. إذا الشرط الأول أن يكون هناك تعارض، أن يكون هناك تعارض حيث لا يمكن العمل بالنصين معا. الشرط الثاني هذا مهم أيضا، قد يكون هناك تعارض لكن يتخلف الشرط الثاني. ما هو هذا الشرط الثاني؟ أن يعلم المتقدم من المتأخر. لا بد أن نعلم أي النصين تقدم وأي النصين تأخر. لماذا؟ الذي يأتي يقول هذا منسوخ، لعل هذا الذي تقول إنه منسوخ هو الناسخ هو المتأخر، والذي يأتي يقول هذا هو الناسخ لعل هذا هو المنسوخ إنه هو المتقدم. إذن فلا بد من معرفة المتقدم من المتأخر. كيف نعرف النص المتقدم من النص المتأخر؟ ذكر العلماء طريقين، طريقين لمعرفة المتقدم من المتأخر. الطريق الأولى من جهة النص، نص آتى النص فبين وأشار إلى أن هذا النص متأخر، كقوله تعالى سبحانه أو من جهة النص: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا. الآن خفف الله عنكم، هذا سيأتي إن شاء الله شرحه بعد قليل إن شاء الله آية المصابرة. الآن خفف الله عنكم، هنا فهمنا كي قال الآن علمنا أن هذا النص هو المتأخر، وعلمنا أن ما كان فيه تشديد هو المتقدم. لاحظ النص يشير الآن خفف الله عنكم، هذا مثال من القرآن. مثال من السنة، يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما صح مسلم عن بريدة بن الحصيب رضي الله تعالى عنه: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا تزوروها. كنت نهيتكم، إذن النهي أسبق إلى الإباحة، النهي أسبق والإباحة متأخرة. إذا فنقول النهي عن زيارة القبور منسوخ. لماذا؟ لأن هناك تعارض، إما أن نعمل بالنصوص التي أباح فيها النبي عليه الصلاة والسلام زيارة القبور، وزيارته هي نفسه، هو نفسه بالقبور، وزيارته هي نفسه بالقبور وأصحابه، أو نعمل بالنهي عن زيارة القبور. هذا تعارض، إما نعمل بهذا أو بهذا، وكلاهما عام. فنقول أولا تعارض موجود، ثانيا علمنا المتقدم من المتأخر، علمنا أن حديث الإباحة جاء متأخرا وحديث النهي جاء متقدما. لماذا؟ لأنه لا يخفى عليكم إن شاء الله أن المشركين في كل زمان ومكان يتعلقون بالقبور كثيرا، يتعلقون بالموتى كثيرا، وإذا وقعوا في ضيق وجدوا أنفسهم ينادون الموتى: يا فلان أغثني، يا فلان أعني، ألا تسمع ما يحل بي، وهكذا. فكان المشركون، كان الناس حديثي عهدي بشرك، فالرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن زيارة القبور حتى يسد هذا الباب، يدخل منه الشرك إلى هذه الأمة. ولكن لما تغلغل التوحيد من قلوب الناس، أكثر الناس، قال: ألا تزوروها فإنها تذكركم الآخرة، ألا تزوروها فإنها تذكركم الآخرة. مثال آخر كان شفنا من النص، إما من الكتاب أو من السنة أو من قول صحابي. يأتي الصحابي كجابر بن عبد الله الحديث في سنن النسائي وأبي داود، وطبعا أصله صحيح البخاري. معناه جابر بن عبد الله يقول، يقول: كان آخر الأمرين، كان آخر الأمرين من رسول الله عليه الصلاة والسلام ترك الوضوء مما مست النار. كان آخر الأمرين، كان آخر الأمرين من رسول الله عليه الصلاة والسلام ترك الوضوء، ترك الوضوء مما مست النار. ما معنى قوله، ما معنى قوله كان آخر الأمرين؟ يعني إما أن نتوضع مما مست النار أو لا نتوضع، يعني لا، إما أن نعمل بالوضوء مما مست النار، نقول بلي كل شيء يأكله الإنسان مطبوخا فيجب الوضوء منه، أو نقول لا، إذا هناك تعارض. الآن علمنا المتقدم والمتأخر، علمنا أنهم كانوا من قبل يتوضؤون مما مستنى ثم نسخ ذلك من قوله كان آخر الأمرين. فإذا جاء النص من كتاب أو من سنة أو من قول صحابي، هذا الطريق الأولى التي يعرف بها الشرط الثاني المتقدم من المتأخر. هناك طريقة ثانية أن يعلم من جهة التاريخ، الإنسان يدرس يدرس جيدا الوقائع ويصنفها بحسب الزمان، وهنا لابد من استقراء، يقرأ تدرس في كثير مثلا من النصوص التي ظاهرها إباحة ظهور المرأة أمام الأجانب. إحنا لما نقرأ بعض النصوص نشوفه أن هناك نصوص ظاهرها أن المرأة كانت تبدو أمام الأجانب، ولكن إذا علمنا طبعا تحمل على أنها كانت بالعصر المكي أو في بداية العصر المدني، لأننا نعلم أن الله سبحانه وتعالى أنزل بعد العام الخامس أو السادس أنزل آية الحجاب، فأوجب على المرأة أن لا تختلط بالرجال وأن تبدو أمامهم بزينتها الظاهرة. إذا فنلحظ أن من خلال التاريخ ندرك، من خلال التاريخ مثلا تقرأ نصوص ظاهرها أن الصحابة يشربون أثنان الخمر، تحملها مباشرة على أنه كان قبل تحريم الخمر. إذن فهنا من خلال التاريخ فقط تعرف. أنا أدرك مثال فقط إذا عرف التاريخ لا من النسخ فقط. إنسان عندما يدرس يشوف هذا كان في بداية الأمر ثم هذا ظاهر، لأن هذه الآية نزلت مثلا في العام الثامن، يجيك دليل أن هذه الآية نزلت في العام المتأخر، وهذه الحاجة هذه دليل بأنها في متقدمة. إذا أنت تدرس الوقائع، تدرس سيرة النبي عليه الصلاة والسلام جيدا، وتضع يدك على معرفة التاريخ. إذا نقول للقول بالنسخ ثلاثة شروط. الشرط الأول أن يكون هناك تعارض في الظاهر. الشرط الثاني أن يعلم المتقدم من المتأخر، أن يعلم المتقدم من المتأخر، لذلك بطريقين بينهم. الشرط الثالث وهو قل ما يذكره كثير ممن صنف في علم الناس في المنسوخ، ومن أحسن من أشار إليه ابن الجوزي رحمه الله في كتابه العظيم ناسخ القرآن ومنسوخه، أن هذا الشرط مهم نحتاجه في الدعوة إلى الله، نحتاجه في فهم كتاب الله وفي فهم سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، خاصة في باب الدعوة. فالشرط الثالث ما هو؟ أن لا يكون الحكم شرع لعلة أو حالة معينة، أن لا يكون الحكم شرع لعلة أو حالة معينة. بمعنى لا بد أن يتحد النصان لذان ظاهرة التعارض في الحالة، لا بد أن يتحدا في الحالة. كيف؟ يأتيك إنسان، سنعود إن شاء الله إلى ذكر هذه المسألة لأنها مهمة، ومن أجلها دخل الضلال على كثير من أبناء المسلمين، أسأل الله تعالى لنا ولهم الهداية جميعا. مثلا تقرأ أنت آية يأمرك الله تعالى فيها بالصفح والعفو، رانا ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حزبا من أنفسهم من بعد ما تبين لكم الحق فاعفوا واصفحوا. لا، لو يتكلم عن الكفار ويأتيك قائلا فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، هذه آية فاعفوا واصفحوا. وتأتيك آية أخرى وقاتلوا المشركين كافة. هنا التعارض موجود، التعارض شو موجود، صح. هذا الشرط الأول توفر. الشرط الثاني عرف المتقدم من المتأخر، آيات العفو والصفح جاءت في مرحلة مكية أو في بداية الطور المدني، فما هذه الآية التي تلوتها الآن على مسامعكم آية مدنية في بداية الطور المدني، كما جاء ذلك في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص وغيره، أو عن البراء بن عازب. المهم أن هذه كانت في بداية الطور المدني، وآية وقاتل المشركين كافة هذه كانت في آخر حياة النبي عليه الصلاة والسلام، في حجة الوداع أو قبلها بقليل، في العام التاسع وفي في العام العاشر. إذا لاحظوا أيها الأخوة، لو نكتفي بهذين الشرطين ماذا نقول؟ نسخت آيات العفو والصفح. لماذا؟ لأن هناك تعارض، وإما نعمل بالعفو والصفح أو بقتال المشركين كف تعارض، لا نستطيع أن نصح ونقاتل في الوقت نفسه. ولما المتقدم المتأخر، آيات العفو والصفح متقدمة، آيات السيف، آيات السيف التي سمى العلماء آيات السيف هذه متأخرة. فأتي القائل إذن فآيات العفو والصفح منسوخة، وكما يقوله كثيرا ممن يثير الشباب ويدعوهم إلى حد السلاح في من غير خطام ولا زمام لمكافحة أعداء الله تعالى في كل زمان ومكان. هذا في الحقيقة خطأ. لماذا؟ غفلوا عن الشرط الثالث، وهو أن يتحد النصان في الحالة، أن يتحد النصان في الحالة. هذه الحالة التي نزل فيها قوله تعالى فاعفوا واصفحوا هي نفسها الحالة التي نزل فيها قوله تعالى وقاتلوا المشركين كافة. الجميع يقول لا، آية العفو والصفح نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم وفي مرحلة الضعف، في مرحلة الضعف في بداية الدولة الوراثية، خاصة الآية المكية في مرحلة الضعف مطلقا. وأما آية وقاتل المشركين كافة نزلت بعد أن تمكن النبي عليه الصلاة والسلام من إرساء قواعد دولته، كان عنده مؤسسة اسمها الدولة الإسلامية بمؤسساتها الكاملة. آية العفو والصفح نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو جماعة، آية السيف نزلت على النبي عليه الصلاة والسلام وهو مجتمع، وفرق بين الجماعة والمجتمع. هذا الذي ينبغي أن يعيه كثير من شباب المسلمين حتى لا يضرب النصوص بعضها ببعض. يقول نعمل بآية السيف ما فيش نقاش، لا، تتعمل بآية السيف في مكانها وتعمل بآية العفو والصفح في مكانها، بهذا تكون قد عملت بالنصين معا. هذا الشرط من أين نكتسبه؟ قلت فقط نسبته إلى ابن الجوزي، لأن ابن الجوزي عبر عنه بتعبير جيد، قال أن يتحدى في الحال. لكن الشافعي الذي جرب علم الأصول الذي ندرسه الآن، الشافعي الذي وضع أول لبنات هذا العلم، الشافعي رحمه الله الذي اعتبر من أئمة المسلمين، ذكر هذا الشرط، ذكر هذا الشرط رحمه الله تعالى. فاستمعوا إليه جيدا، أعطينا مثال مهم، أعطينا مثال أن هناك أحكاما شرعت لعلة في حالة معينة، فإذا جاء دليلا يرفعها في غير تلك الحالة لا يسمى نسخا. هذا ذكره رحمه الله في الرسالة. ماذا قال؟ ماذا قال رحمه الله؟ قال قال الضحايا، يقصد الضحايا لحوم الأضاحي، لحوم الأضحية، أضحية العيد. قال الضحايا من هذا السبيل، طبعا بدي يتكلم عن الحكم الذي شرع لعلة. قال الضحايا من هذا السبيل والله أعلم، وأحب إن كان في الناس مخمصة، مخمصة يعني الفقر، أن لا يدخر أحد من أضحيته ولا من هديه أكثر من ثلاث، لأمر النبي صلى الله عليه وسلم في الدافة. انتبهوا سأشرح ماذا يقصد الشافعي رحمه الله. نحن نسمع أن هناك حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام قال ادخروا ثلاثا ثم تصدقوا بما بقي. ادخروا ثلاثا، هذا الحديث صحيح مسلم عن عائشة في عيد الأضحى، يقولها النبي عليه الصلاة والسلام ادخروا ثلاثا أي ثلاث أيام، بقدر تخبئ اللحم ثلاث أيام فقط، ثم تصدقوا بما بقي. وفي رواية نهى عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث. لو نعمل بهذا النص تعرف شو تكون الفتوى؟ لا يجوز للمسلمين إذا ضحوا الأضحية العيد أن يدخروا اللحم فوق ثلاث، بعد ثلاثين لابد أن يتصدقوا به على الفقراء. هذا الحكم. الصحابة بقوا يعملون بهذا النص، بقوا يعملون بهذا النص حتى سأل النبي عليه الصلاة والسلام فقال لهم إنما نهيتكم من أجل الدافة. الدافة شو؟ الدافة هم الذين يقدمون إلى المدينة، يقدمون إلى المدينة، يأتون المدينة من خارج المدينة ويدخلوها. فهؤلاء الناس فقراء غرباء، ويكثر يكثر الناس في تلك الأيام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس من الحكمة أن تدخلوا أنتم لحوم الأضاحي أكثر من ثلاث وتتركون الناس جياعا. اليوم الثالث تصدقوا بلحوم الأضاحي ولا تدخلوها فوق ثلاث. اليوم الرابع أقصد، اليوم الرابع يجب عليكم أن تتصدقوا. إنما كنت نهيتكم من أجل الدافة التي دفت إليكم. ثم قال فكلوا وادخروا وتصدقوا. كلوا وادخروا وتصدقوا. الآن هل نقول إن النهي عن ادخار لحوم الأضاحي منسوخ؟ الجواب لا. لماذا؟ ألم يثبت التعارض؟ الجواب لا. إما ندخر أو لا ندخر، إما نعمل بالأول أو بالثاني، فيه تعارض في الظاهر. ألم نعلم المتقدم من المتأخر؟ جواب بلى. كنت نهيتكم عن، إنما نهيتكم عن من أجل الدافع، فيه عرفنا أن النص المبيح لجواز المفيد لجواز الادخار متأخر، والناهي عن الادخار متقدم. إذا شو الشرطان توفرا. بقى الثالث، هل اتحد النصان في العلة؟ جواب لا. نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ادخار لحوم الأضاحي إذا كان في المجتمع فقراء كثيرون. إذا كان كثير من الفقراء لا يجوز لنا أن ندخر. وأباح عندما قل الفقراء في المدينة ادخروا وكلوا وتصدقوا. إذن الشافعي رحمه الله يقول ومن هذا السبيل الضحايا، أو من هذا الوجه الذي نتحدث عنه ادخار الضحايا. فقال أحب إن كان في الناس مخمصة، أي فقر، أن لا يدخر أحد من أضحيته ولا من هديه. فالحج والحج تمتع وقران أكثر من ثلاث لأمر النبي عليه الصلاة والسلام في الدافع. هذا الشرط ضروري جدا، ذكره الشافعي قلت في الرسالة، أيضا ذكره في اختلاف الحديث، وذكر البيهقي أيضا في معرفة السنن والآثار. فهي هذا الشرط مهم جدا. إذا هناك ثلاث شروط، هناك ثلاثة شروط. الشرط الأول أن يكون هناك تعارض في الظاهر. الشرط الثاني أن يعلم المتقدم من المتأخر، ويعرف المتقدم من المتأخر بطريقين. الشرط الثالث أن لا أن يتحد النصان في الحالة، أو إذا شئت فقل أن لا يكون الحكم قد شرع لعلة أو حالة معينة. أن لا يكون الحكم شرع لعلة أو حالة معينة. هذه ثلاث شروط. أيها الأخوة الكرام، بالأمثلة سيتضح، بالأمثلة طبعا حينما نرج باب الناسخ والمنسوخ سيتضح، وسنعود دائما إلى تذكيركم بهذه الشروط الثلاث. أما ما ذكره بعضهم أو بل كثير من الأصوليين وتابعهم على ذلك الناظم رحمه الله، ناظم باب مذهب كثير من الأصوليين، أن من شروط النسخ أن يكون الدليل الناسخ أقوى من المنسوخ. يقصدون بذلك أن القرآن ينسخ السنة لأنه أقوى، السنة المتواترة تنسخ السنة لأنها أقوى، الأحاد لأنها أقوى. أما السنة الآحاد تنسخ السنة متواترة، أو السنة تنسخ القرآن، قال هذا لا، قالت لابد يكون أقوى، لابد يكون الدليل الناسخ أقوى من الدليل المنسوخ، وهذا في الحقيقة مردود، ولم يرتبه أكثر المحققين من علماء أهل الأصول. الصواب أنه لا يشترط أن يكون الدليل أقوى، يمكن القرآن كما سيأتي إن شاء الله، القرآن ينسخ السنة والسنة تنسخ القرآن، المتواتر ينسخ الآحاد والآحاد ينسخ المتواتر. إنما نضبط هذه الشروط الثلاثة، أن يكون هناك تعارض في الظاهر، أن يعلم المتقدم المتأخر، أن لا يكون الحكم قد شرع لعلة أو حالة معينة. هذا الله تعالى أعلم. هذا المبحث الثاني يتعلق بشروط النسخ. قبل أن أتطرق إلى المبحث الثالث وهو أنواع النسخ في الأخير الذي سنطيل فيه الكلام، أود أن أضع فصلا ولم يذكره الناظر. الناظر ماذا قال في بيان شروط النسخ قبل ما ننتقل إلى الفصل هذا؟ ماذا قال في باب شروط النسخ؟ ذكر شرط واحد، إذا تراخى عنه في الزمان ما بعده من الخطاب الثاني. إذا تراخى عنه في الزمان، اشترط أن يتأخر الناسخ عن المنسوخ. إذا تراخى عنه في الزمان ما بعده من الخطاب الثاني. أين الشرط الثاني؟ وهو التعارف في الظاهر. الشرط الثالث أن لا يكون الحكم قد شرع، لأن هذا لم يذكرهما رحمه الله تعالى رحمة واسع. أقول فصلا في بيان فضل الناسخ والمنسوخ. فعلم الناسخ والمنسوخ علم جليل من علوم القرآن، وهو أيضا من علوم أصول الفقه، يعني حتى لا يستدل الفقيه بدليل المنسوخ لابد عليه أن يتقن إذن معرفة شروط النسخ. وقد أخرج الحازمي رحمه الله عنده كتاب عظيم مرجع في باب النسخ يسمى الاعتبار في الناسخ والمنسوخ. هذا الحازمي رحمه الله أخرج في الاعتبار كذلك ابن الجوزي في ناسخ القرآن ومنسوخه عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أنه مر بقاص، جاز على قاص. القاص هو الإنسان الذي يحدث في الناس ويأتي بما هب ودب من القصص. أما لو أتى بالقصص القرآني بالقصص النبوي الصحيح هذا ليس قاصا، إنما هذا قاص القصاص من القصاص الذين ذمهم السلف، هم الذين يأتون بما هب ودب، حدث كذا كان كذا، فتراهم يعني يحسنون حبك القصص ويجمعون من ها هنا وهنالك ويأتون بالإسرائيليات والخرافات، والناس تتأثر للأسف الشديد بمثل هذه الخرافات أكثر من تأثرهم بالقرآن الكريم أو بالسنة النبوية الصحيحة، مما يذكرون بقول الصحابي الجليل ذو النورين عثمان بن عفان: لو طهرت قلوبنا ما شبعت من ذكر الله. يعني لو كانت قلوبنا طاهرة حقا لما شبعت من تلاوة كلام الله ومن التذاكر بكلام الله، من جلسة مجلسها معا فتذاكر كتاب الله. لو طهرت قلوبنا ما بللنا ذلك، لكن الإنسان للأسف بملل وفي ضجر من الحق تحدثه عن الدنيا ملاذها وعن النكت والنوادر، فتراه معك على الخط حتى إذا قلت له يقول الله تعالى وهاود قول العلماء في تفسير هذه الآية، فتراه يتثاءب أمامك. فعلي بن أبي طالب مرة بقاص فقال: أتعرف الناسخ والمنسوخ؟ فقال: لا. قال علي رضي الله عنه: هلكت وأهلكت، هلكت وأهلكت، أي هلكت لأنك تتكلم من غير علم، فربما حرمت حلالا أو حولت حراما. وأهلكت أي أهلكت من سمعك، فإنك ستلقنهم الخطأ والضلال البين. جزاك الله خير أخاني. فهي شروط النسخ أمامكم فإنسان عليه أن يضبطها. الشاهد أن علي بن أبي طالب ينظر، هذا أثر صحيح صحيح الحسن، يقول: هل تعرف الناسخ والمنسوخ؟ قال: الآيات المنسوخة والسنة تعرفها؟ جاب: لا. قال: إذا هلكت أهلكت. وعن حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى وثبت هذا أيضا عن معاوية بن أبي سفيان كلام طيب، يقول حذيفة: إنما يفتي الناس أحد ثلاثة. والإنسان الآن يضع نفسه وينظر هل هو من هؤلاء الثلاثة. إنما يفتي الناس أحد ثلاثة: رجل قد علم الناسخ والمنسوخ، يعرف الأحكام الشرعية ثابتة، رجل عالم ناسخ والمنسوخ وأمير لا يجد بدا، واحد سلطان قاضي مابد. قال رجل عالم ناسخ والمنسوخ وأمير لا يجد بدا أو أحمق متكلف، أو أحمق متكلف، إنسان يكلف نفسه فيقع في الهلاك يهلك نفسه ويهلك غيره. وهذا أثر أثر حذيفة أخرجه الإمام الدارمي رحمه الله، أيضا أخرجه الحازمي في الاعتبار. هذان الأثران أيها الإخوة الكرام يبينان خطورة هذا الباب. فإن الذي يدعي النسخ والله بلا بين ولا دليل، هذا والله بمثابة من يلغي آية أو حديثا بلسان حاله لا بلسان قاله، كأنه يقول لك أيها الطالب يا مسلم لا تعمل بهذه الآية، وبما يقول هذه الآية منسوخة كأنه يقول لا تعمل به، إذا قال هذا الحديث منسوخ كأنه يقول لا تعمل بهذا الحديث. ولا شك أن هذا من الخطورة بمكان، يؤدي إلى تعطيل النصوص جهلا منه. على كل المصنفون لما كان العلم الناسخ والمنسوخ بمثل هذا الخطر صنف فيه العلماء، وأكثر في ذلك منهم النحاس عنده كتاب الناسخ والمنسوخ، ابن الجوزي رحمه الله تعالى ناسخ الملقاء قرآن منسوخه، منسوخه أبو عبيد القاسم بن سلام الناسخ والمنسوخ، أبو داود السجستاني صاحب السنن، ابن الأنباري مكي بن أبي طالب، ابن العوفي ابن عبد القاهر البغدادي، والقاسم بن سلامة، هؤلاء ألفوا. واختلفت طريقة التصنيف، انتبهوا أيها الإخوة، يعني من خلال ما درس الإنسان، إنسان من خلال ما وقع عليه يعرف يحصر هذه الكتب. المصنفون في علم الناسخ والمنسوخ اختلفت طريقة تصنيفهم، فمنهم من فرط فضيق، ضيق من الناسخ والمنسوخ حتى نفاه، نفاه كأبي مسلم الأصفهاني، هذا من المعتزلة. أبي مسلم الأصفهاني نفى النسخ، قال لا نسخ في القرآن، ليس ثمة نسخ. وهذه الدعوة الآن أحيت من جديد، طلع وهدي يقول لك أين الأثر، ستعلم أين الأثر، أين أثر هذا القول، يؤثر هذا القول، إذن منهم من نفاه. لكن في المقابل أفرط آخرون فذكروا أكثر من 200 آية منسوخة، أكثر من 200 آية منسوخة، هذا في الحقيقة أيضا خطأ. وبعضهم مشى على الجاد قدر المستطاع كالإمام السيوطي رحمه الله. الإمام السيوطي نجده في الإتقان في علوم القرآن يذكر أن المنسوخ من القرآن إنما هو 20 آية فقط، 20 آية فقط، ويذكرها لك. ومنهم من دقق أكثر وهو قبل الصوت، ابن الجوزي رحمه الله. ابن الجوزي في كتابه طيط العظيم جدا، وهو الآن مطبوع لتحقيق سليم أسد الداراني، هذا من كبار طلبة العلم مشتغلين بعلم الحديث في الشام، وهي بدارنية يعني، وهي ينسب إليها داراني بلاد أبي سليمان، سليمان الداراني. هذا يحتاج تشجيع لأنه غريب في تلك البقعة، حينما زرناه وجدناه منكبا على طلب العلم وتحقيق الكتب النافعة، لكنه غريب بين قومه. فهذا كتاب عظيم النفع، ناسخ القرآن ومنسوخه، بتحقيق الشيخ الداراني حافظه الله تعالى. ذكر ابن الجوزي أن الآيات المنسوخة لا تتعدى 9 آيات، لاحظوا، منهم من نفاه، منهم من أفرط حتى ذكر أكثر من 200 آية، ومنهم من ذكر 20 آية، منهم من ذكر 9 آيات. طبعا سنعود إلى إشارة إلى هذه المذاهب، نعود إلى الإشارة إلى هذه المذاهب ونحن نتحدث عن الأمثلة. إن شاء الله فيه فوائد عظيمة نستفيد فقها وتفسيرا لبعض الآيات وغير ذلك. الشاهد الإنشاء يجب عليه قبل أن يقول هذا منسوخ أن يستحضر الشروط التي ذكرناها، أن يكون هناك تعارض في الظاهر، أن يعلم المتقدم من المتأخر، أن لا يكون الحكم قد شرع لعلة أو شرع لحالة معينة. بدأ الناظم، نعود إلى النظم الآن، المبحث الثالث هذا الذي سيطول إن شاء الله. أقسام النسخ. النسخ ثلاثة أقسام باعتبارات مختلفة. نحاول كيف نذكر حتى يسهل علينا فهم النظم. أنا أتعمد وضع العناوين هذه والتقسيمات حتى يسهل علينا فهم وضبط النظم. النسخ ثلاثة أقسام باعتبارات مختلفة. أولا باعتبار النص، إذا نظرنا إلى النص. ثانيا باعتبار البدل، هل له بدل أو لا. ثالثا باعتبار النص الناسخ، باعتبار الناسخ، هل هو القرآن أو السنة. تبعنا؟ إذن باعتبار النص وباعتبار البدل وباعتبار الناسخ. نبدأ بالقسم الأول. القسم الأول النسخ باعتبار النص. النسخ باعتبار النص، أي إذا نظرنا إلى النص كم لدينا من نوع. فلدينا ثلاثة أنواع. النسخ باعتبار النص ثلاثة أنواع: نسخ اللفظ دون الحكم، ونسخ الحكم دون اللفظ، ونسخ الحكم واللفظ معا. أنواع النسخ باعتبار النص: نسخ اللفظ دون الحكم، ونسخ الحكم دون اللفظ، ثم نسخهما معا، نسخ اللفظ والحكم معا. نفصل. النوع الأول نسخ اللفظ دون الحكم. شو معنى هذا الكلام؟ نسخ اللفظ دون الحكم، يعني الحكم يبقى نعم يبين، لكن اللفظ أين هو؟ ليس موجود لا في الكتاب ولا في السنة، خاصة في القرآن. هذا قليل وليس لا يوجد منه في الأحكام العملية، هذا ما يهمنا، لا يوجد منه في الأحكام العملية إلا آية الرجم وآية الرابع. أما في غير ذلك قد يوجد، مثلا الإنسان يقرأ السيرة النبوية يجد أن ثمة قرآنا تلي ثم رفع، وصورة البينة هذه التي الآن عندنا لا تتعدى صفحة كانت في أول الأمر تصل أو تقارب صورة الأحزاب في الطول، كان طويلة نسخ لفظها، لكن بقيت معانيها من هذه النصوص التي من هذه الآيات التي نسخت. حادثة بئر معونة، تعرفوا أن النبي عليه الصلاة والسلام أرسل الصحابة 70 قارئا من القرآن الكريم، أرسلهم إلى عرينة وعكل وعصية، هذه القبائل يعلموهم الدين والقرآن، فقتلوهم جميعا 70. فمنهم ابن عمرو بن حرام هذا الذي قال فزت ورب الكعبة عندما ضرب عبد الرمح قال فزت ورب الكعبة، فلا ندري من الذي رآه حتى قال هذا رضي الله عنه وجعلهم الله تعالى من الشهداء والأبرار. هذا ماذا نزل؟ النبي عليه الصلاة والسلام حزن وبقي شهرا يدعو على رعل وذكوان وأصي عصة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. نزل قوله تعالى أن بلغوا قومنا أن قد لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا، رائعة هذه. هذه كانوا يصلون بها، كانوا يقرؤونها في القرآن. ثم أين هي هذه الآن؟ نسخت. نسخ ماذا؟ نسخ حكمها، جواب لا، نسخ لفظها أن حكمها فثابت. هؤلاء رضي الله عنهم وأكرمهم الله. كذلك من الآيات المنسوخة في غير الأحكام العملية، فقط أريد أن أنبه إلى هذه المسألة. أيضا كان في ضمن هذه السورة، سورة البينة الطويلة، أن الله تعالى قال وهذه كانوا يصلون بها في مسلمات في الصلاة. يقول الله تعالى إن أنزلنا المال لإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. إن أنزلنا المال لإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. يعني الله تعالى لماذا أعطاك المال؟ ماذا أعطاك العمل؟ لتصلي وتزكي. والناس اليوم صاروا من أجل المال يضيعون الصلاة. فأنا صاروا يضيعون الصلاة من أجل المال. فعكسوا الأمر. فلما قلبوا الأوضاع قلب الله تعالى أحوالهم. إن أنزلنا المال لإقام الصلاة وإيتاء الزكاة ولو كان لابن آدم واد من تراب من ذهب لو كان لابن آدم واد من ذهب لأحب أن يكون له واديان ولو كان له واديان لأحب أن يكون له ثالث ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب ثم يتوب الله على من تاب. هذه كان قرآن يتلى ثم نسخ لفظه بقي حكمه بقي حكمه. هذا في غير الأحكام العملية. نحن تهمنا الأحكام العملية. قلت لا يوجد من هذا النوع ما نسخ لفظه دون حكمها بقي حكمه في الأحكام العملية إلا آيتين اثنتين. آية الرجم سنراها الآن وآية الرضاع إن شاء الله سنراها في الأبواب المباحث الآتية حتى لا نأتي على كل شيء. روى البخاري ومسلم تبه جيدا أيها الإخوة لترون الحكمة والدقة في الشريعة. روى البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال كان فيما أنزل الله كان فيما أنزل الله كأن اليوم يجب كان فيما أنزل الله آية الرجم آية الرجم فقرأناها وعقلناها ووعيناها ورجل رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلنا فأخشى إن طال بالناس زمانا أن يقول قائلا والله ما نجد الرجم في كتاب الله. طبعا قاله الخوارج والله ما نجد الرجم في كتاب الله فيضروا بترك فريضة أنزلها الله وإن الرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحسن من الرجال والنساء وقامت البينة أي الشاهد شهداء أو كان الحبل الحمل ثبت الحمل على المرأة متزوجة أو الاعتراف أو الاعتراف أو اعترفت لهذا يثبت الحد إما البينة لهم الشهود أربع شهداء أو ثبت الحبل على غير ذات الزوج هي ثيب مثلا امرأة مطلقة توفي زوجها حملت هذه دائرة فهذه محصنة زاني محصنة فترجم أو الاعتراف وهذا الذي ثبت في الشرع بالاعتراف. نص آية الرجم التي يقصدها عمر ما هو؟ كان لفظها كان صحيحا الشيخ والشيخة أي الرجل المتزوج الثيب والثيبة رجل متزوج والمرأة متزوجة الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة قطعا نكالا من الله أي عقوبة من الله والله عزيز حكيم. أعيد الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. أين هذه الآية في القرآن اليوم؟ الجواب لا توجد. نسخ لفظها بقي حكمها. هذا النوع الأول نسخ اللفظ دون الحكم. طبعا قد يقول قائل منكم أيها الإخوة وهذا قاله بعضهم ما فائدة رفع اللفظ ويبقى الحكم لماذا لم تبقى؟ فالجواب سبحان الله دقة الشريعة. الجواب أن الله تعالى تعبد بني إسرائيل بالتوراة والإنجيل وهما موجودان بين أيديهما ولم يعملا بهما. الأم السابق لديهم الكتب التي نزلت على أنبيائهم ولم يعملوا بها لم يعملوا بها. ولو سألتكم أي آية مشهور عن بني إسرائيل أنهم لم يعملوا بها وحرفوها تقولون جميعكم إنها آية الرجم. إنها آية الرجم كان قد نزل عليهم أن حد الرجم حد الزاني المحصن هو الرجم فغيروا وبدلوا فصاروا كان إذا زال الشريف فيهم جلدوه وإذا زال الضعيف فيهم رجموه. فقالوا تعالوا إلى أمر سواء، هذا حديث البخاري ومسلم، تعالوا إلى أمر سواء نجعله لضعفائنا وشرفائنا. فاختاروا أن يحمم الرجل يدير الحمار على وجهه ويطاف به على حمار في بين الناس. هذا هو العقاب، هذا ليس هذا عقاب. قال النبي عليه الصلاة والسلام بالله أسألكم بالله، أهذا هو حد الرجم في كتابكم؟ أتجدون حد الرجم في التوراة هو هذا؟ قال لا. قال ائتوني بالتوراة، فجاءوا بالتوراة، هذا الذي أتى بالتوراة وضع يده على نص الرجم، ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم ارفع يدك، ثم تلا آية الرجم الموجودة في التوراة. سبحان الله، موجودة عندهم بلفظها ولم يأمروا بها، فأراد أن يرفع من هذه الأمة. انظروا إلى أمة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم أنها تعمل بحكم ليس بثابت في القرآن، حكم قرآني رفع على فضوه، مع ذلك يعملون بها، يعملون. هذا في ميزة رفع لهذه الأمة. فالله اختار آية الرجم عمدا، اختار آية الرجم عمدا حتى تكون هذه المقارنة بين المسلمين وبني إسرائيل. بني إسرائيل نزلت عليهم آية الرجم مكتوبة ليست منسوخة في اللفظ، مكتوبة إنه ولم يعملوا بها. المسلمون يعملون بآية الرجم وهم لا يقرؤونها، وهذا لا شك أن هذا التعليل الذي ذكره العلماء يدل على فقه كبير رحمه الله تعالى. إذن هذا نسخ اللفظ دون الحكم، بقي نسخ الحكم دون اللفظ، ونسخ الحكم واللفظ معا نرجئهما إن شاء الله تعالى وباقي المباحث إلى اليوم الأربعاء إن شاء الله تعالى. يقول رحمه الله تعالى: وجاز نسخ الرسم دون الحكم، كذاك نسخ الحكم دون الرسم، ونسخ كل منهما. هذا المبحث، كلمة إلى بدل هذيك ليست داخلة في المبحث الثالث، ليس داخلة في أقسام النسخ باعتبار نص، ننتقل إلى أقسام النسخ باعتبار بدل شيء آخر. وجاز نسخ الرسم دون الحكم، كذاك نسخ الحكم دون الرسم، ونسخ كل منهما نقطة. هذا ما تكبرناه، قلنا أقسام النسخ باعتبار النص ثلاثة: نسخ اللفظ دون الحكم، نسخ الحكم دون اللفظ، نسخ ما نحن دون نسخ اللفظ دون الحكم. سنأتي إن شاء الله البقية يوم الأربعاء، نكتفي بهذا القدر. وجزاكم الله خيرا على حسن الإصغاء والانتباه، نسأل الله تعالى أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضاه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم. وجزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله. من كان لدي سؤال متعلق بالدرس وإياكم إن شاء الله جميعا فليتفضل، كان لدي سؤال متعلق بالدرس جزاكم الله خيرا فليتفضل، وإلا تركنا الأسئلة إلى يوم الأربعاء. حفظكم الله جميعا وإياكم إن شاء الله. أخواننا فيكم بارك الله، جزاكم الله خيرا. طبعا إخواننا إلى الشيخ يحيى حفظه الله تعالى، ونسأل الله أن يسلمه ويذهب سالما ويعود إن شاء الله سالما غانما لتركيها يوم الجمعة، وإذا تغيب من الجمعة القادمة إن شاء الله نسألهم إن شاء الله هذا الأسبوع، فيمكن أن نعود هذا حتى يعني الإخوة اعتادوا على درس يوم الجمعة، يمكننا إن شاء الله إلقاء درس يوم الجمعة بدل الشيخ يحيى إن سمح بذلك. أنا ما فيش أي إشكال، يوم الأربعاء إن شاء الله دائما يوم الأربعاء نخبركم، يوم الأربعاء إن شاء الله نخبركم إن شاء الله. الأخ الكريم يقول: ذكرت في الشرط الثالث أن لا يكون هناك الحب قد شرع لعلة أو حالة معينة، هذا الشرط من أين نكتشف؟ الظاهر من الأخ لم يعني يستمع الدرس من أوله. هذا الدرس أخي الكريم، هذا الشرط أخي الكريم ذكره الإمام الشافعي رحمه الله في كتابه اختلاف الحديث، في كتابه العظيم اختلاف الحديث، وأيضا في الرسالة، وذكره أيضا البيهقي في معرفة السنن والآثار، وإذا أردت أن وضع هذا الكتاب للأسف لم يطبع بعد رسالة الماجستير للشيخ المجتهد البحاثة الشيخ حاج عيسى حافظه الله تعالى ونفع به الأمة. يعني هناك رسالة ماجستير له اسمها التوضيح والتصحيح للمنقول عن الشافعي في علم الأصول، وهي رسالة من أعظم ما كتب في رأس الأصول على طريقة الشافعي رحمه الله، حتى بين ما ينسب للشافعي ولا يصح عنه أو ما نسب إليه صحيح. فهناك بين هذا الشرط في باب النسخ، يعني زاده إشهادا وعضده بالأمثلة، وأنا ذكرت ثلاث أمثلة أعظم، وسيأتي إن شاء الله قلت الأمثلة زيادة للأمثلة حتى دون مستحضر الشروط التي ذكرناها في باب النسخ. كل مثال نذكره إن شاء الله خاصة في آخر الدرس، آخر لما نختم بكتاب النسخ، عندما نختم كتاب النسخ نأتي بالأمثلة الكثيرة حتى نضبط شروط النسخ جيدا، حتى نضبط شروط النسخ جيدا بذلك يكون باب تخريج الفروع على الأصول. والله تعالى طبعا أيضا ابن الجوزي رحمه الله ذكره في ناسخ القرآن منسوخه، أقول إنه هو ابن الجوزي ذكر خمس شروط، قلنا ثلاثة صحيحة وشرطان خاطئان. هذا الشرط الثالث أن لا يكون هناك، وسماها ابن الجوزي أن يتحد النصان في الحالة، والشافعي اعتبر أن لا يكون الحكم قد شرع على علة أو حالة معينة. والله تعالى أعلم وأعز وأكرم، وجزاكم الله خيرا جميعا، وبارك الله فيكم واستسمعكم عبرا، وأقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فإلى يوم الأربعاء وإياكم إن شاء الله جميعا، حافظكم الله ورعاكم وجعل الجنة متقلبنا ومتقلبكم ومثوانا ومثواكم. السلام عليكم ورحمة الله.